أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قلنا بأنه من هذا اليوم نرجع إلى بحثنا السابق، وهو ما يرتبط بقاعدة الاشتراك. هذه القاعدة التي تعد من أهم مفاتيح عملية استنباط الأحكام الشرعية، وهذا ما أكدناه مرارا وتكرارا. قلنا أن العالم والمحقق والمجتهد لابد أن ينتهي أولا من هذه القاعدة، ثم يدخل في البحث الفقهي، وإلا يكون أمره من قبيل حاطب ليل، من قبيل الذي يخبط خبط عشواء لا يعلم ماذا يفعل. هذه القاعدة لها إطلاقات متعددة. تارة تطلق قاعدة الاشتراك، ويراد من هذه القاعدة اشتراك الأحكام الواقعية والأحكام الشرعية بين العالمين بها والجاهلين بها، بناء على نظرية المخطئة. فإن المخطئة يعتقدون بأن هناك الأحكام مشتركة بين العالم بها والجاهل. نعم، الجاهل إذا كان قاصرا فإنه يكون معذورا، وإلا فالحكم موجود في حقه، لا أنه غير موجود. هذه المسألة أعزائي تعد من المسائل الكلامية، ولا علاقة لها بالأبحاث الأصولية أو بالأبحاث الفقهية. يعني نحن في الرتبة السابقة لابد أن ننتهي في علم الكلام، هل أن أحكام الله، إن لله تعالى في كل واقعة حكم، هل أن هذه الأحكام مختصة بمن وصلت إليه ومن علم بها، أو أنها لا، هي مشتركة لمن علم بها ولمن جهل بها. طبعا المركوز في ذهن الأعزاء والموجود في حوزاتنا العلمية أنه الأحكام ماذا؟ أحكام مشتركة. أما ما هو دليلها بيني وبين الله؟ أيضا من المسلمات التي في الأعم الأغلب لا أصل لها، ولكنها موجودة في الأذهان، وهو أن الأحكام مشتركة. هسه لماذا مشتركة؟ بأي دليل مشتركة؟ ما هو الدليل العقلي؟ ما هو الدليل النقلي؟ هل هو الإجماع؟ هل هي الآيات؟ هل هي الروايات؟ هذه أبحاث الآن مو محل كلامنا، ولكنه بنحو الإجمال الأعزة لابد أن يعرفوا بين علماء المسلمين توجد اتجاهات ثلاثة. الاتجاه الأول يعتقد بالاشتراك بهذا المعنى، يعني بين العالمين والجاهلين، إلا ما استثني، إلا ما استثني، وإلا الأصل هو اشتراك الأحكام بين العالمين والجاهلين. الاتجاه الثاني، وهو الذي ذهب إليه جملة من أعلام أهل السنة، أنه لا، وهم المصوبة قالوا لا، الأحكام ليست مشتركة بين العالمين وبين الجاهلين، لا، وإنما الأحكام مختصة بمن علم بها، وإلا إذا لم يعلم فلا يوجد في حقه حكم، لا أنه يوجد في حقه حكم ولكنه ماذا؟ هو معذور في المخالفة. لا 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 حكم في حقه إلا إذا علم به. تقول ماذا نفعل بمشكلة الدور؟ أجابوا عن مشكلة الدور في محلها بأجوبة متعددة. الاتجاه الثالث، طبعا هذا في الأعم الأغلب موجود بين علماء أهل السنة، الاتجاه الثالث أعزائي وهو الاتجاه القائل بالتفصيل، يقول: جملة من الأحكام مشتركة بين العالمين والجاهلين، وجملة من الأحكام لا مختصة بالعالمين بها. وممن ذهب إلى هذا الرأي صاحب الحدائق، فإنه لا يقبل قاعدة اشتراك الأحكام جميعا بين العالمين وبين الجاهلين، وإنما يقول: نحن والدليل، فإذا كان الدليل دالا على الاشتراك قبلنا، وإن لم يدل الدليل على الاشتراك نقول ماذا؟ نقول بالاختصاص. ولهذا في باب النجاسة والطهارة هو يعتقد بأنه حتى تعلم أنه قذر، فإذا علمت فهو قذر، أما إذا لم تعلم مو أنه نجس وقذر واقعا ولكنه أنت معذور، لا، أساسا ليس بنجس في الواقع بالنسبة إليه. وهذا باب مهم في أحكام الطهارة والنجاسة، واقعا هو يسهل الأمور، لأنه عند ذلك نحن إذا علمنا بأنه نجس نقول نجس، أما إذا لم نعلم مو أنه طاهر ظاهرا ونجس ماذا؟ ها؟ ونجس واقعا، لا، طاهر واقعا. عد هذه في باب الصلاة والصلاة في النجس الذي علم بعد ذلك أنه نجس، لا، وتأتي مسائل الإجزاء وغير الإجزاء، إجزاء الأحكام الظاهرية عن الأحكام الواقعية، وعشرات بل مئات المسائل تترتب على هذه المسألة. الإخوة إذا يردون يراجعون صاحب الحدائق في الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية، المتوفى صاحب الحدائق المتوفى 1186، هناك أعزائي في هذه الطبعة اللي هي مكتبة فخراوي أعزائي في 4 مجلدات مطبوعة، هناك في الجزء الأول صفحة 69 يقول: وليس ثبوت النجاسة لشيء واتصافه بها أو اتصافه بها عبارة عن مجرد ملاقاة عين أحد النجاسات في الواقع ونفس الأمر خاصة. ليست النجاسة هذه أنه إذا لاقى الثوب أو البدن واحدة من النجاسات التي هي البول والدم و فقد ثبتت ماذا؟ فقد ثبتت النجاسة. علمت بذلك أو لم تعلم؟ لا، ليس الأمر كذلك. وليس ثبوت النجاسة لشيء واتصاف الشيء بالنجاسة عبارة عن مجرد ملاقاة عين أحد النجاسات في الواقع ونفس الأمر خاصة، حتى يقال بالنسبة إلى غير العالم بالملاقاة إن هذا الشيء نجس واقعا وطاهر بحسب الظاهر. لا، ليس الأمر كذلك. اللي هذا هو مشهور علماء ماذا؟ مشهور علماء الإمامية، أن الأحكام مشتركة بين العالمين والجاهلين، بل هو نجس بالنسبة إلى العالم بالملاقات. لمن علم بالملاقات فهذا الشيء ما هو؟ كان ثوبا، كان سجادة، كان بدنا، كان أي شيء. إن كان عالما بالملاقات فهو نجس وطاهر بالنسبة إلى غير العالم، مطاهر ظاهرا، طاهر ماذا؟ طاهر واقعا. لماذا؟ لأنه الروايات يقول: والشارع لم يجعل شيئا من الأحكام منوطا بالواقع، بل التفتوا، بل جعل مناط الأحكام هو الواقع، لو العلم به، العلم به. هذا بيني وبين الله، هذا من موارد يلزم تأسيس فقه جديد. الحمد لله رب العالمين، صاحب الحدائق ما يخاف من هاي القاعدة ويلزم تأسيسه. ثم ماذا؟ ثم ماذا؟ وكأنه عندنا آية نازلة من القرآن: ويحرم عليكم تأسيس فقه جديد. هو الذي فعله الشيخ الطوسي، هو الفقه الذي أسسه الشيخ الطوسي، يعني ويحرم عليكم مخالفة منه الشيخ الطوسي. هذا فهم الشيخ الطوسي، فهم تلامذة الشيخ الطوسي، فهم تلامذة تلامذته، فهم تلامذة تلامذة، إلى أن نأتي إلى زمن فهمهم. وبيني وبين الله، إحنا ما ثابت أن العصمة إلا ل14 مولانا، أكثر من هذا ما ثابت أن العصمة، حتى نثبت العصمة لباقي العلماء أيضا مولانا، ونقدس آراءهم عز. ولهذا إحنا مرارا واقعا واحدة من أركان منظومتنا الفكرية، كيف نستطيع أن نخرج آراء العلماء عن القدسية. نعم يحترم يقدر، أما مقدس أو غير مقدس؟ لا غير مقدس مولا، رأي بشري يصيب ويخطئ، بلغ ما بلغ من العلم، فقيها كان، أصوليا كان، شيخ الطائفة كان، سيد الطائفة كان، أبو الطائفة كان، أم الطائفة كان، لا يفرق مولا، ما يفرق مولا. كل هؤلاء من هم مولانا؟ ها؟ كلهم علماء بشر يصيبون ويخطئون مولا. إلا من ثبتت عصمته، هذاك بحثنا. هاي القدسية للعلماء، ما شنو عزة؟ وعندما ما أقول قدسية يعني لا تجوز المخالفة. نحن عندما نقول أن النبي مقدس يعني تجوز مخالفته أو لا تجوز، هذا طبعا إذا ثبتت حجية قوله في علم الأصول، بعد ذلك نبحث في علم الأصول. أما إذا لم تثبت حجية قول النبي، أيضا لا تثبت القدسية، هذا كبحث آخر في علم الأصول، الآن مو بحثنا ذاك. نعم القرآن مقدس، ما معنى مقدس؟ يعني تجوز مخالفته أو لا تجوز؟ لا تجوز مخالفة. لماذا؟ لأنه صدر ممن لا من الحق سبحانه وتعالى. إذن أعزائي، وحينئذ فلا يقال إلى آخره، وبالجملة إلى آخره. إذن أعزائي، عندما نقول قاعدة الاشتراك، تارة يراد من قاعدة الاشتراك يعني شنو؟ طبعا يكون في علمكم، ونحن ما أريد أقول من الذين نقول بما يقول صاحب الحدائق، ولكن لا، ما قاله مشهور الإمامية لا دليل عليه كلاميا، هذا بحثه في محله، أن قاعدة الاشتراك. طبعا نحن على مستوى أبحاث السطح، هذا البحث أشرنا إليه، الإخوة اللي يردون يراجعون، أشرنا إلى هذا البحث في شرح الحلقة الثالثة أعزائي، في الدليل الشرعي، لأنه تعلمون بأنه شرح الحلقة الثالثة مرارا ذكرنا للأعزة ثلاثة أقسام: الدليل الشرعي، الدليل العقلي، والأصول العملية، مجموعها 14 مجلد أعزائي. هذا في الدليل الشرعي لخمس مجلدات، الجزء الأول صفحة 251: القول بالاشتراك، وهو هذا القول هو المشهور بين علماء الأصول من الإمامية، فالحكم الشرعي سواء كان تكليفيا أم وضعيا يشمل في الغالب العالم بالحكم والجاهل به على السواء. ما هو دليله؟ دليله الوجه الأول دعوى استفاضة الأخبار، الوجه الثاني التمسك بإطلاقات الأدلة، الوجه الثالث الإجماع، الوجه الرابع استحالة اختصاص الحكم بالعالم به. هناك أشرنا إلى بعض الأدلة، أما تحقيق المطلب فموكول إلى محل آخر. هذا أولا إطلاق قاعدة الاشتراك. جيد، نحن عندما نقول بحثنا في قاعدة الاشتراك، ما هو مرادنا؟ من الواضح ليس هذا مرادنا، ليس مرادنا من قاعدة الاشتراك هذا المعنى، وإنما مرادنا من قاعدة الاشتراك مايل. أنا مضطر بعض الأحيان أن أكرر، لأنه توجد وجوه جديدة في الدرس مولانا. إحنا مرارا قلنا مولانا درسنا مولانا كأنه كالحركة الجوهرية، يوم قبل فرد شيء بعد فرد شيء، الطلبة الموجودين كانوا ما موجودين، طلبة آخرين جايين لا يعرفون ما قلنا في الأبحاث السابقة. هسه ما نقول هماتي أنا بأنه تجدد الأمثال، نقول حركة جوهرية. جي أعزائي، قاعدة الاشتراك التي هي محل الكلام ونعتقد أنها هي مفتاح المباحث الفقهية هو أنه المشهور بل تقريبا المجمع عليه بل ادعيت الضرورة الدينية أن الأحكام مترتبة. شوفوا عزيزي خلي كاملا أوضح المسألة. شوفوا احنا عندنا لكل مورد أو حكم شرعي حكم وماذا ها موضوع يترتب عليه الحكم اللي عبر عنه بأن نسبة الحكم إلى الموضوع نسبة المعلول إلى العلة، فإن الموضوع بمنزلة العلة والحكم بمنزلة ماذا؟ بمنزلة المعلول. فكلما تحقق الموضوع ترتب عليه الحكم الشرعي قهرا. ما معنى قهرا؟ طبعا هذا القهر اللي نقوله مو القهر العقلي الذي يستحيل الانفكاك، لا، هذا القهر ماذا؟ القهر الجعلي الشرعي. الشارع قال إذا كان هذا دم فهو ما هو؟ فهو نجس. إذا كان هذا رجل فهذه أحكامه، إذا كانت هذه امرأة فهذه أحكامه، إذا كان هذا صغيرا قبل البلوغ فهذه أحكامه، إذا كان بالغا فهذه أحكامه، وهكذا وهكذا. فإذا الأحكام تترتب على موضوعاتها ترتبا ماذا؟ قهريا. ما معنى قهريا؟ مو من قبيل ترتب الاستحالة على اجتماع النقيضين، هناك يستحيل ماذا؟ يستحيل الانفكاك ها عقلا، أما هنا لا يستحيل الانفكاك عقلا. نعم يستحيل الانفكاك بحسب جعل ماذا؟ بحسب جعل الشارع. السؤال المطروح، لا إشكال، التفتوا لي جيدا إلى تحرير محل النزاع، لا إشكال أن الأحكام التي صدرت من الشارع هذه ثابتة لا تتغير. يعني عندما يقول الدم نجسون، هاي النجاسة ثابتة للدم سواء كنا في عصر رسول الله أو في هذا العصر أو في أي عصر آخر في هذه الكرة أو في أي كرة أخرى، ما دمنا في نشأة التكليف فإن النجاسة تترتب على البول أو الدم ترتبا ماذا؟ ترتبا قهريا. نعم قد بعض الأحيان ما نتصوره بول ليس ماذا؟ ليس ببول، أو ما نتعتقده دم ليس ماذا؟ ليس بدم. سالب بانتفاء الموضوع يكون هكذا. تفتولي لا، احنا نفترض بنحو القضية الشرطية انه كلما تحقق. إذن الاصل ان كل الاحكام بشرط تحقق موضوعاتها فهي ثابتة لو متغيرة اعزائي ها ثابتة. لماذا؟ لما هو ثابت من الضرورة الفقهية، حلاله حلال إلى يوم القيامة وحرامه حرام إلى يوم القيامة. واضح إلى هنا؟ هذا القدر ماكو خلاف فيه. إنما الخلاف، التفتوا لي، إنما الخلاف كل الخلاف في موضوعات الأحكام الشرعية، هل الموضوعات أيضا ثابتة أو متغيرة؟ أي منهم؟ كيف تكون ثابتة ومتغيرة؟ التفتوا لي جيدا. تارة أن الموضوع يتغير تغيرا داخليا اللي نعبر عنه بالانقلاب أو الاستحالة، إذا انقلب الخل أو الخمر خلا بعد ينقلب يبقى الحكم أو لا يبقى الحكم أعزائي؟ لا يبقى. لماذا؟ لأنه الأحكام تابعة لموضوعاتها، والنجاسة والحرمة كانت تابعة لعنوان الخمرية، والآن هذا خمر له خل، إذن هذا يعبر عنه بالانقلاب. وأخرى استحالة، كما لو استحالت العذراء إلى تراب مثلا، أو استحال الكلب إلى ملح مثلا، ونحو ذلك من الأمثلة التي تضرب ولها أمثلة كثيرة. أو استحال البول إلى بخار مثلا، أيضا يبقى الحكم الشرعي أو لا يبقى؟ لا يبقى. لماذا؟ لأن النجاسة مترتبة على عنوان البولية، والآن هذا بول لو بخار، ها هذا بخار، إذن لا يترتب عليه الحكم. إذن تارة، التفتوا لي جيدا، تارة أن الموضوع يتبدل داخليا، يعني في ذاته يتبدل، إما بنحو الانقلاب إما بنحو استحالة. هذا أيضا لا يوجد خلاف بين علماء الإمامية على القدر المتيقن أنه يتبدل الحكم أو لا يتبدل. لماذا يتبدل؟ أصلا هذا التبديل خطأ، لأنه من باب السالبة بانتفاء الموضوع. هذا الأمر أيضا لا خلاف بين علماء الإمامية، إنما الكلام كل الكلام أنه لو أن موضوعا من الموضوعات، التفتوا لي جيدا أعزائي، من الموضوعات بحسب وضعه الداخلي وجوهره الداخلي لم يتبدل لا انقلابا ولا استحالة، ولكن الظروف الاجتماعية والثقافية والمالية والفكرية والاقتصادية وغيرها والعلاقات الدولية و هذه تبدلت. هذا هل يبدل حكم الموضوع أو لا يبدل؟ ما أدري واضح ولا؟ هنا تأتي نظرية السيد الإمام قدس الله نفسه، أنه كان يعتقد أن الزمان والمكان، مراد من الزمان والمكان يعني ماذا؟ يعني مجموعة الشروط الخارجية مو الداخلية، مجموعة الشروط الخارجية إذا تبدلت وإن بقي الموضوع على حاله فإنه يؤدي إلى تبدل ماذا؟ تبدل الأحكام. بيني وبين الله، الآن تعالوا على سبيل المثال، ها عنوان الشطرنج، هذا الشطرنج شطرنج مولانا، لا فيه انقلاب لا فيه ماذا، لا فيه شنو، استحال. بينك وبين الله الآن الشطرنج اللي الآن لعبة دولية والجمهورية الإسلامية تشترك مولانا في الشطرنج مولانا ومسابقات الشطرنج مولانا، هذا نفس غير الشطرنج الذي كان قبل 1000 سنة، لو نفسه أعزائي، نفسه نلعب بالشطرنج بنفس القواعد السابقة، ما تبدل أبدا أبدا أي شيء منه ما تبدل. إذن بحسب الموضوع داخليا لا انقلاب ولا ماذا ولا استحال، ماكوش. ولكن ما الذي تغير فيه؟ ها يعني ماذا تغير زمانه ومكانه؟ نقول تغير زمانه يعني ماذا؟ يعني أنه في ذلك الزمان كان لا يلعب بالشطرنج إلا بعنوان ماذا؟ بعنوان القمار. الآن عنوانه على الفرضة، مو الفرض، ما أريد أقول حدث هذا، لا لا، قضية فرضية. الآن عنوانه صار عنوان قمار له منافسة رياضية وفكرية، أي منهما؟ وهذا العنوان تغير، المعنون نفسه له متغير، لا المعنون نفسه هو الشطرنج، ولكنه ظروفه الخارجية تبدلت، كان شيء وصار ماذا؟ وصار شيء. هذا يبدل الحكم أو لا يبدل الحكم؟ أي منهم يبدل أو لا يبدل؟ الجواب المشهور بل ادعيت الضرورة أنه لا يتبدل. لماذا؟ لأنه نحن علينا الموضوع بما هو مجردا عن كل ما يحيط به اجتماعيا وسياسيا وثقافيا ودينيا، أبدا أبدا، نحن ننظر إليه بتعبير مجردا. الإيراني يقول أغلي سيدة الزمان ومكان، أساسا كل شيء مال، كل علاقة مال، أبد. تقول بابا كان في الشكل الأنصر، مثال الآخر، هذا أضرب الأمثلة حتى يتضح للأعزة. مثال الآخر مسألة الحج. أنتم تعلمون أن سيد الإمام قدس الله نفسه للسنين ماذا؟ منع من الحج أو لم يمنع؟ منع أو لم يمنع؟ نعم منع. بعنوان شنو يمنع بيني وبين الله؟ ركن من أركان الشريعة، بني الإسلام على خمس، ومما بني عليه الإسلام ماذا؟ الحج. بعنوان شنو؟ إن تعددت الآراء، واحد قال حكم ولائي أبدا، سيد الإمام لا يسمح لنفسه أن ركنا من أركان الإسلام يقف عليها، يقف أمامها بعنوان حكم ماذا؟ بعنوان حكم ولائي أبدا. لعد ما الذي حدث؟ السيد الإمام هكذا قال، التفتوا جيدا، هكذا هذا مبنى الزمان والمكان عند السيد الإمام، يقول أن الحج له مجموعة شروط إذا تحققت وجب الحج. من الشروط ما هي أعزة؟ الاستطاعة المالية. من الشروط ما هي أعزة؟ الاستطاعة القانونية، يعني يعطوك فيزا، ولا ما يجوز لك أن تذهب أنت ماذا خلاف القانون وتروح ماذا وتذهب إلى الحج. من الشروط ما هي؟ الشروط الصحية. من الشروط الشروط الأمنية، يعني أنت تعلم تذهب هناك، وهذا كله مذكورة، ولكنه السرب وما أدري كذا، هذه عناوين قديمة أنا دا أعطيها عناوين ماذا؟ هذا القدر موجود في الرسائل العملية. فلهذا إذا لم يعطى إنسان قدم إلى الحج، الآن بعض عندما يقدمون للحج مولانا في إيران نوبتهم تصل بعد 20 عام مولانا، بعد 15 عام مولانا، بعضهم تصل نوبتهم بعد 15-20-30 سنة مولانا، لعل بعضهم يوصل وهو في عالم البرزخ مولانا. باعتبار أنه بينه سؤال، هل هذا عندما يموت يقال له مت يهوديا أو نصرانيا أو لا يقال له وهو منتظر في النوبة مولانا؟ ها؟ لا. لماذا؟ لأنه الشرط لم يتحقق. الشرط ما أن يعطى فيزا، ولم يعطى فيزا ماذا يفعل عز؟ التفتوا لي جيدا، هذا القدر موجود كان في كلماتي علماء الإمامية. السيد الإمام يقول لا، هناك شرط آخر، ألا يلزم من الحج إذلال المسلمين. سيدنا هذا منين؟ يقول بلي الروايات دلت على أنه من الشروط أن نستطيع أن ماذا؟ ها؟ أن نقوم بتمام الأعمال بنحو العزة لا بنحو الذل. فإذا لزم منه الإذلال أساساً يوجد حج واجب وأنا أمنع عنه أو لا وجوبة، أي منهما؟ ها. هنا بعض واقع لم يفهم مباني سيد الإمام، قالوا حكم ولائي، أي حكم ولائي؟ قالوا باب التزاحم، ملا تزاحم أساسا لا وجوبة للحج، لا وجوبة للحج، مو أنه يوجد وجوب وأنا ماذا؟ وأنا أمنع عنه. ما أدري واضح المبنى هذا أعزائي؟ يوجد اتجاهان في فكر الإمامية، اتركونا من فكر الآخرين. الاتجاه الأول وهو الذي أشار إليه أعلام الإمامية، أنا أقرأ بعض عبارات السيد البجنوردي في القواعد الفقهية، يقول التفتوا لي جيدا، الجزء الثاني صفحة أعزائي، نعم صفحة 53، قال إذا ثبت حكم لأحد المكلفين أو لطائفة منهم فيكون شاملا لجميع المكلفين في جميع الأزمنة إلى قيام يوم القيامة. مولانا الظروف الشروط يقول لا أبدا، أي مدخلية ليس لها في ذلك الموضوع، هذا المكلف سواء كان في عصر رسول الله أو كان أين في عصر، إلا أن يكون مأخوذا في الموضوع خصوصية. ما هي الخصوصية؟ مو الخصوصيات الخارجية، وإنما الخصوصيات ماذا؟ الداخلية، عند ذلك يكون خاصا. هذا مورد أعزائي. وكذلك في صفحة 58، وهذه الأحكام طبعا بشرط موضوعاتها لم يجعل لشخص خاص أو لطائفة خاصة، بل مجعولة لكافة المسلمين، بل لجميع ولد آدم من زمان بعثته إلى يوم القيامة، وليس مخصوصا بزمان دون زمان، إلى أن يقول: وعلى كل حال كان كلامنا في ذكر الأخبار التي تدل على اشتراك الأحكام بين جميع المكلفين. هي قاعدة إذن ماذا؟ قاعدة الاشتراك، ولكن مو اشتراك بين العالم والجاهل، الاشتراك ماذا؟ ها؟ في المكلفين، سواء كانت ظروفهم واحدة أو ظروفهم ما هي؟ ها؟ متعددة، لا فرق أبدا. وعلى هذا الأساس أنتم تجدون أن علماء الإمامية الآن الصلوات خمسة، خمسة، التفتوا جيدا، الصلوات أوقاتها واحدة لو خمسة أعزب، خمسة: صلاة الصبح، الصبح، الظهر، العصر، المغرب، العشاء. هذه يقولون هذه ثابتة. تقول له: ذهبنا إلى مكان لا يوجد صبح، ظهر، عصر، مغرب، عشاء. يقول: لابد أن تصلي مثل ما يصلي هؤلاء، مع أن الموضوع واحد لو متعدد. ها؟ موضوع واحد لو متعدد. لقد يقول قائل: مولانا، أن الشارع إنما أوجب صلوات خمس في أوقات خمسة لمن كان له ماذا؟ ها؟ أوقات خمسة: عند الصبح، ظهر، عصر، مغرب، عشاء، ظهيرة، ليل، نصف ليل. أما إذا كان سنتين منه ليل وسنتين منه ماذا؟ نهار. هذا الموضوع واحد لو متعدد. يا بينكم وبين الله، موضوع واحد لو متعدد. ها؟ شو تقولوا؟ خافون له، حق حقكم والله، حقكم. حتى تخاف تقول متعدد. شوفوا هاي الخطوط الحمراء في الحوز. الموضوع: تجب صلاة الصبح، يعني لابد أن يكون عندك، أعزائي، لابد أن يوجد عندك صبح حتى تجب صلاة ماذا؟ الصبح. أما إذا الصبح الظهر ما عندك، شنو معنى تجب صلاة الصبح؟ أصلا إلى موضوع أو ليس له موضوع؟ ولا موضوع له. ولكن مع ذلك الفقيه الآن يقول لك: حتى لو ذهبت إلى أي كرة أخرى تصلي كما يصلي ماذا؟ أصحاب الأوقات الخمسة. بأي دليل؟ هذا دليل قاعدة الاشتراك. الشارع قال: مولانا، لعله رسول الله لو كان قد نزل في كوكب آخر وظروفه الجغرافية أو الوقتية مختلفة لأعطانا نظاما آخر ماذا؟ في الصلاة، في الصوم أيضا كذا، نفس المشكلة عندنا في الصوم. في الصوم رسول الله صلى الله عليه وآله أوجب علينا الصوم من الـ ماذا؟ ها؟ من الفجر إلى ماذا؟ إلى الغروب. خب المكان اللي لا عندهم لا فجر لا عندهم غروب، شو يسوون مولانا؟ شلون يصومون؟ يقول يصومون مثلنا. بأي أساس؟ أساسه هذا المعنى، وهو قاعدة الاشتراك، وأن الظروف المحيطة مؤثرة أو غير مؤثرة؟ غير مؤثرة، لا يتبادر إلى ذهنكم. ولهذا قلت لكم أنه هذا مو على هذا المبنى. إذا قلنا أن الظروف مؤثرة يلزم تأسيس فقه جديد، بل ينقلب الفقه على رأس عقب مولانا. أصلاً ينقلب فقه جديد، مو فقه جديد، فقه آخر يصير أصلاً، يختلف ماهويا جوهريا عن هذا الفقه الموجود عندنا. ولهذا عبارته هذه، يقول في صفحة 56: ولعل إلى هذا ينظر كلام بعض المحققين، يقول: والقول بأن الكون في زمان النبي دخيل في اتحاد الصنف الذي هو الشرط شمول الخطابات. يقول: إذا قلنا أن الوجود في زمان النبي وما يحيط بزمانه من الظروف الأحكام إنما لهذه، هذا هدم لأساس الشريعة. لماذا؟ لأنه واقعا الشريعة قائمة على ماذا؟ قائمة على قاعدة الاشتراك بهذا المعنى. يقول هدم، واقعا هدم. لماذا؟ لأنه في الشريعة أخرى تصير، مو هذه الشريعة. طبعا في باب المعاملات كذلك، في باب الأحكام إرث كذلك. تقول لي بابا أحكام الإرث، أقول نعم، لأنه المرأة في ذاك الوقت لها دور اقتصادي في المجتمع أو ليس لها دور؟ ليس لها دور مولان، كانت تؤد، كانت تدفن ولا يعترض أحد، يعني لها دور أو ليس لها دور. الآن مجتمعاتنا المرأة شون؟ إذا دورها مو أكثر من الرجال، أقل أو ليس أقل؟ أمامكم أنتوا الآن في مجتمعاتنا المرأة نصف المجتمع أو ليس في نصف المجتمع؟ عد لماذا نطبق عليها أحكام فقهية مرتبطة بمجتمع المرأة لها دور أو ليس لها دور؟ ما أدري واضح ولا أعزائي؟ فإذن كل أحكام العلاقات الزوجية شو يصير؟ تهتز من الشكل. المبنى هذا أقول، ولهذا أنتوا روح اقرأوا بيني وبين الله كلمات السيد الإمام في صحيفة النور أولا، أو اقرأوا ذاك المؤتمر الذي صار للزمان والمكان لفكر السيد الإمام، ومقالاته طبعت في 14 مجلد. أنصح الأعزاء هذه 14 مجلد تكون بأيديهم أساسا. بيني وبين الله بعد عبارات السيد الإمام أنتم تعرفونها جيدا، كان يقول أن الفقه المصطلح في الحوزات العلمية صالح لمجتمعاتنا أو غير صالح مولانا؟ ها؟ يكفي أو لا يكفي؟ لا يكفي. لماذا سيدنا؟ لماذا لا يكفي؟ يقول لأنه هذا الفقه نظم على أساس، والآن احنا نعيش ماذا؟ في أساس آخر. ذاك الفقه نظم على أساس فردي، والآن نحن نعيش في فقه في دولة ماذا؟ في دولة إسلامية يحتاج إلى فقه ينسجم مع نظام الدولة، مو نظام ماذا؟ مو نظام فردي. يقول هدم لأساس الشريعة، وذلك من جهة أن الأحكام إن كانت مخصوصة بالحاضرين في مجلس النبي المخاطبين أو مطلق الموجودين في ذلك الزمان فقط، فانتهى أمر الدين والعياذ بالله، وإسلاما وإسفقام. شوفوا هالشكل يزوي أنت بيني وبين الله، مباشرة ترجع لي ورا، تقول ترجع لي ورا فكريا، تقول بيني وبين الله هدم أساس الدين هذا، مباشرة الفتاوى تطلع عنه وشينه هذا؟ ها ها ضال مضل، يا ريت ضال مضل، مولانا ملحد كافر خارج عن الدين يصير. وأمامكم هذا موجود، نماذج موجودة هم في إيران هم في مكان آخر. وتكون الناس بعد ذلك كالبهائم والمجانين، ما أدري لماذا، هذه لوازم، كلها لوازم حتى يخيف من يريد أن يذهب إلى هذا الاتجاه. هذا أعزائي الاتجاه شنو الأول. الاتجاه الثاني هكذا يقول، اللي هي نظرية السيد الإمام. الاتجاه الثاني هكذا يقول، التفتوا لي أعزائي، هاي عبارات الاتجاه الثاني، بعد ذلك أقول هاي العبارات. إن الخطاب الديني ليس خطابا منبتا منقطعا، ولا بل هو خطاب نشأ وتطور في بيئة كان أهلها على علاقة بالناس من غير جنسهم، كانوا يعيشون في مجتمع معين، على علاقة بالفضاء، على علاقة بالزمان، فكان لابد لدراسة ذلك الخطاب من دراسة بيئته، يعني الظروف ماذا؟ المحيطة به، ومحاولة الإحاطة بعناصرها المختلفة، اجتماعية، أخلاقية، اقتصادية، و و و و إلى غير ذلك. فضمن هذه نقول الموضوع هذا ما هو؟ هذا حكمه، مو مجردا عن هذه الظروف. إذن أعزائي بناء على ذلك، الأحكام للظروف مدخلية فيها كقيود وشروط أو ليست لها مدخلية؟ ها؟ لها أو ليس لها؟ يوجد اتجاهان، أنت لابد أن تحدد موقفك قبل أن تدخل عملية الاستنباط. تقول أنا أعتقد مجرد عن الظروف، الآخر يقول ماذا؟ ها؟ لا، الظروف لها مدخلية. هسه ما هي الآثار في عملية الاستنباط؟ إن شاء الله في اليوم اللاحق، والحمد لله رب العالمين.